يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيب ان احنا نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش في ذكرى هذه وفي فهم ومعاني وبحس يعني ندخل فيها بوجداننا وفهمنا لانها امور غيبه عننا. وان احنا في معظم الكلام عن الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس الا مجرد الايمان بانه نبي وانه رسول ولكن شمائله وخصائصه وتصرفاته واحواله غيبه عننا بسبب ايه؟ لا نتعرض لها. والمقصود يا اخوان ليس مجرد ذكر هذا الكلام على سبيل شغل الوقت انما هو لان تحيا مع شانه صلى الله عليه وسلم. كيف تشوف قدامك فرجع حرمنا من احنا نشوف ودي طبعا حرمان عظيم.
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
اقرا معكم ان شاء الله تعالى بعض الايه المحترات من مختصر الشمائل الشمائل للترمذي. هو من افضل الكتب اللي كتبت في الشمائل كتاب الترمذي صاحب السنن اسمه الشمائل المحمدي. هذا الكتاب اختصره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في اختصار بديع لانه كتاب الشمائل الاصل كتاب حوى كثير من الضعيف وحوى كثير من الاسانيد المتعدده لاثبات الروايات المذكوره فيما نقل من صفاته ومن شمائله ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا لأن هذا النوع من العلم وهذا الباب من الفن مهجور قلما تجد أحد يعلم فيه إلا القليل مما يسمعه في المواعظ أو يسمعه فيه. هذا الكتاب أنا أوصي به كتاب نافع عظيم وذات هذه الطبعة اللي هي اختصار الشيخ الألباني رحمه الله. فحقرأ معكم بعضه الكلام المتعلق مختلط منه كده بالذات الأجزاء الأولانية باعتبار أن ده مقتضى إيماني عظيم وبيزيد العبد رقة في القلب وحلاوة من حلاوة الإيمان وقرب في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الحقيقة المكتب نافع وعظيم وسفر جامع وكما قلت هو من أولى طبعا الشمائل كتب فيها كثير بيهقي كتب فيها وحتى المعاصرين كتب فيها وبعضهم جمع لها مختصرات وذكر بعض الطباع ومثلا الشيخ محمد جميل زينو عمل رسالة كده صغيرة مختصر الشمائل لكنها غير وفية وقليلة لكنها نافعة للمبتدئ. فنقرأ معكم إن شاء الله تعالى بعض الإيه ما يتعلق بهذا الإيه الباب. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق والمراد بالخلق أو بالأحاديث المتعلقة بالخلق مش كيف خلق ولا مما خلق، المراد به صورة الإنسان كالبياض والطول خاء واللام والقاف متعلقة بالصفات. فإذا كانت بالفتح متعلقة بالفتح والسكون خلق متعلقة بالصفات الظاهرة كالبياض والسواد والطول والشعر، وإذا كانت بضمتين متعلقة بالصفات الباطنة وهي خلق. فإذا قلت خلق تقصد بذلك ماذا؟ الصورة الجسدية، وإذا قلت خلق تقصد بذلك الصفات الباطنية من الحلم والعلم والكرم والجود وهكذا. في الحديث عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، طويل زائن يعني الظاهر بحيث يرى طوله فارعا ويميز بالطول فيوصف به، ليس لم يكن كذلك، كان طويلا لكنه لم يكن الطول علامة له. زي ما انت بتقول فلان الطويل، لماذا؟ لأنه من شدة الطول صارت طول ايه على ملا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايوه كان طويلا غير ايه بائن الطول, يعني ما كانش طويل قوي قوي فاهم, انما طولا يجعله في حسن الهيئه ولا ويخرج بذلك من ايه القزم القصير. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالابيض الامهق ولا بالادمي الامهق الشديد والادمي الاصفر الاسمر الاسود. عارف انت البياض الذي يعلم به صاحبه يسمى ايه امهق فهم, وايضا الاسود اللي يعلق اللي يعلم به صاحبه يسمى ادمي 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 الف الف مد دلمين يعني اسود اسمر مش اسود. الادمي هو الاسمر والاسود الاسود, عبد الاسود ورجل الادمي يعني ايه سماره اسمر. فهو كان ابيض لا بالامهق ولا بالادمي ولا بالجعد القطط ولا بالسبط, لا بالجعد القطط ولا بالسبط. السبط في مشدة بكسرة طاء السبط, الجعد بفتح وسكون على الأشهر والقطط بفتحتين. الشعر فيه التواء وانقباض, الشعر فيه انقباض, يعني انت لما تقول فلان جعد الشعر تلاقي الشعر ايه عارف الشعر لما يكون متبصر زي شعر المرأة لما تقعد مبصرة فترة وبعدين ترسله, فإذا أرسلته وجدت إيه أثر هذه الضفيرة ها أربعة زي ما يكون أربعة أربعة كده فهم يسموه زجزاج, ده اسمه إيه جعد فهم. فولا بالجعد يعني من حيث شعره, يبقى من حيث طوله كان طويل غير بائن وليس بالقصير, من حيث لونه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدمي فاهم, ومن حيث شعره لا بالجعد القطط ولا بالسبط. السبط الشعر المسترسل على الشعر الناعم ولا بالسبط. يبقى ايه الجعد القطط هو المجعد مجعد فاهم, بتسميه بالعميان تملاولو فاهم, ولا بالايه السبط اللي هو المسترسل. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة في سنه هو, يعني من حيث السن 40 سنة مش من الدنيا, لا رأس 40 سنة من عمره. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين, وفي رواية أقام بها 13 سنة, يعني في رواية 10 وفي رواية 13, وطبعا في الأزمان بيؤخذ بالمجموعة فهم, لأن في راوي ذكر 10 لأنه تذكر 10 وذكر تذكر عشر إيه الأكثر فهمت يا أخي, يعني مفيش تعارض ما بين رواية 10 ما بين إيه. أضف إلى أنه كانت العرب في ذكرها لل في ذكرها للتواريخ في غالب كلامها أنها تحذف الكسر أي ولا يقضي بس, بمعنى إيه مثلا واحد قعد 25 يقولك إيه وقد ظل 20 عاما فهم كده, يعني في 13 ممكن راوي ذكر 10 على انه ايه ده العقد هو عقد كامل 10, وبالمدينة 10 سنين, طبعا 13 و10 يبقى 23 سنة, وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء, وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس, هذا حديث صحيح يا إخوان, هذا الحديث صحيح. أخرجه البخاري في سفرة النبي وفي اللباس, وأخرجه مسلم في الفضائل, وأخرجه الترمذي في اللباس والمناقب, ومالك في الجامع. وعنه أيضا أي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة, ربعة بفتح الراء وسكون الباء، أي كان متوسطا بين الطول والقصر. يبقى كلمة ربعة جمعت السطر كله ليس بالطويل البائن ولا القصير، جمعته كلمة ايه؟ ربعة. والربع او لازم تقول بالتاء مش ربع، ربعة. الربعة هو من ما كان هيئته ما بين الطول والقصر ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صدق اسمر اللون، اذا مشى يتكفى، اذا مشى يتكفى. يتكفى اي يتمايل الى قدام كالسفينه في جريها. شفت انت السفينه لما تيجي تمشي بيحملها الريح من الخلف، فتلاقي الجزء القداماني ايه؟ يبقى نازل كده وبتسير. فكان سيره صلى الله عليه وسلم تكفؤا، ومعنى التكفؤ اي انه يسير كما لو كان ينزل من عال، فهم؟ شفت لما بتنزل من عال وعامل ازاي؟ وعمال تمشي كده كانك ها؟ ده اسمه التكفؤ، هذا يسمى التكفؤ. اذا مشى يتكفى. وعن البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة. مربوعا يعني ربعة، مربوعا متعلقة بالطول، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة. كان من حيث الشعر، لما تقول رجل، الرجل ورجل ورجلا، الرجل هو وصف الآدمي من الذكور صح؟ طب والرجل؟ القدم صح؟ طب والرجل؟ رجل وصف الشعر، وصف الشعر يقال ايه؟ رجل. فتقول فلان رجل يترجل، هذا وصف لما يقع في شعره او ما يتعلق بشعره. فرجلا بكسر الجيم هو وصف للشعر. بعيد، خد بالك، بعيد المنكبين يعني اي نعم بعيد، بعيد المنكبين يعني عارف كما تقول فلان كتفه عريض. من اعظم صفات الرجوله عرض الكتف، ومن اسوا صفات الرجوله او صفات الرجل مش الرجوله ان يكبر اردافه، ان تكبر اردافه. فلما واحد يبقى كتفه عريض دي رجول، اما واحد تبقى اردافه كبيره هذه صفه مذمومه في الرد. والجمة هي ما يكون من الشعر ساقطا بين المنكبين. كان عظيم الجمة، الجمة مش معناها اللي زي ما احنا بنفكر كده القصة او ما تقدم الرأس او ما على النصيه من شعر، انما الجمة هي ما يسترسل او ما يسقط من شعر الرجل بين كتفيه، هذا تسمى الايه؟ كان عظيم الجمة يعني كان عظيم ما يكون من شعر بين منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي رواية عنه يعني البراء أيضا قال ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء يعني من ذي هيئة. لمة يعني الهجرة، واحد يقول لك اتلم، كلمة عربية اتلم اي كن ذي لمة، مش اتلم يعني تنبعطر يعني او مش عارف، فبنستخدم اتلم يعني في كلمة ايه؟ لما واحد يقبل قول لك اتلم، هي اصلا في العربية الفصحى امر بان تصير ذي لمة، اصلها كن ذي لمة، فتحرق في العامية ايه؟ اتلم. يعني اتلم يعني كن ذي هيئة، بدل ما انت شكلك كده مبعطر، شكلك مش مهندم، كن ذي ذمة. هو يقول ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وعن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شسم الكفين والقدمين، شسم الكفين والقدمين. وشسن تقال شسن وتقال شسن بالثاء وبالشين، والأصح بالثاء، فتقول شسن وشسن، أي غليظ الأصابع والراحة. عارف أنت لما واحد تقول كفه مليح، مش زي يعني كف كده زي ما يكون إيد صغيرة إيد حريمي، لا، كانت كفه وقدمه ذو راحة غليظة الأصابع، ذو راحة غليظة الأصابع. معنى غليظة الأصابع يعني تتناسب والكف، يعني يكون الكف كبير الأصابع تبقى ثقة متوافقة، تستشعر منها القوة والرجولة، حتى وإن كان في جمال لكن يبقى جمال الرجولة مش الجمال الذي يجعل الرجل قريبا من النسوة. حاشا وكلا. شسن الكعفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس. ضخم الرأس طبعا انت مش تفهم ضخم الرأس، انت لما تعرف انه صلى الله عليه وآله وسلم شسن الكفين بعيد ما بين المنكبين ربعة، يبقى في توافق، تحس ان كل شيء فلما تحط انت رأس صغيرة بقى يبقى الشكل قبيح، فهم ان ما كان له من الحسن ونظم الصورة بما خلقه ربه جل وعلا. ضخم الرأس ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام، فانت لما تقول واحد كوعك كده ودراعك ما تحسش انه فتن، تحس انه هو دي فتن جامدة. طويل المسربة، طويل المسربة، المسربة بفتح الميم وسكون السين، هي الشعر الدقيق الذي يبدأ في الصدر وينتهي بالسرة، شعر الصدر وعلامة من علامة الرجال، فاهم؟ بيبقى فيه شعر الصدر كل واحد حاجة عارفه من نفسه، يبدأ من الصدر وينتهي عند السرة، كان طويل هذا الشعر يسمى مسربة، هذا الشعر يسمى مسربة. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، الصبب العالي وسمي صبب لأن الماء منه ينصب. لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث في رواية فيها ضعف لكن حوت كثير من الصفات التي ثبتت في ثبتت في الصحيح يعني. وكان من سيرته صلى الله عليه وسلم إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فأتشاغل بهم وأشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسائلتهم عنهم أخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. ولا يذكر عنه عنده إلا ذلك، ونقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يستركون إلا عن دواق، ويخرجون أدلة يعني على الخلق. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمته خير اهتمام، وكان يولي كل ذي حاجة على قدر حاجته، فمن كانت له حاجة يوليه قدرا، ومن كانت له أكثر كان يوليه قدرا أكثر. وكان يأمرهم أن يبلغوا أن يبلغ من شهد من الخير ما لم يشاهد. وكان يهتم باستقبالهم ويقسم جهده بينهم على قدر حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يشغل أصحابه بما ينفعهم ويصلحهم وأمتهم، يعني يكونوا أهل خير للأمة وأنفع للأمة. وكان الناس يدخلون عليه رواد، رواد جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم ينظر لهم الكلأ ومساقط الماء، والمراد هنا أكابر الصحابة. يعني يعني يدخلون عليه معهم رجل يتقدمهم، يكون كبيرا لهم، يتقدم بحاجتهم إليه حتى لا تكون كالسوق. ولا تفرقون إلا عن ذواق، يعني لا ينصرفون عنه إلا بعد أن يكونوا قد ذاقوا من حلاوة مجلسه واستفادوا ما يذهب حاجتهم ويقضيها. ولا ويخرجون أدلة، يعني يكونون بعد مجلس مجالسته وتعلمهم منه هداة للناس. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة. يدخلون رواد يعني معهم كبيرهم، ولا يفترقون إلا عن ذواق يعني بعد أن يستفيدوا ويتعلموا، ويخرجون أدلة يعني هداة يعني على الخلف. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يخزن يعني يمسك، زي ما تقول خزن الحاجة الفلانية، ويؤلفهم ولا ينشرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطول عن أحد منهم بشره وخلقه، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطول عن أحد منهم بشر ولا سوء خلق، بحيث أنه إيه؟ يتعامل مع طالما لا يعرفه يبقى دايما على حذر منه حتى يرى منه الخير أو يرى منه الشر، فإن رأى منه الخير قربه وإن رأى منه الشر بعده، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، أو يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه ويضعفه. معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، مع أنه أشرف الناس وأكرمهم وأرفعهم مقاما، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يبعد مع كم كل واحد من الناس اللي جالس معاهم يفكر ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه اكثر واحد، انه بيعطي كل جليس نصيبه بما يشعره، هو يبقى حاسس في نفسه من حسن المعامله المتوافقه معاه ان هو ايه احب. كل واحد يظن ذلك في نفسه، وده من عظيم الايه الالفه والتاليف. حتى يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره، فنصبر عليه حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني تم صبر عليه حد ملوكه اللي يمشي. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها حتى لم يكن عنده السدان من أجلها، أو بميسور من القبض، يعني إن عجز عن أن يقضي حاجته أن يقضي له حاجته، أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطة وخلقة، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبل فيه الحرم. ومعنى تؤبل أين تعاد من الأبن وهو العيب، يعني لا غيبة لا نميمة لا فحش في القول مفيش نزاع ساقط، مفيش امور ترفع الهيبه، تورث الضغينه. ولا تنسى فلكاته، ولا تنسى فلكاته، يعني بمعنى اذا وقع منه شيء او اذا وقع في المجلس من احد شيء لا يسلم احد من الفلته، لا يسلم، صح؟ فاذا وقع الفلته فيتناقلها اهل المجلس، اما لبعضهم اللي ما خدش باله يقولوا ده حصل وحصل، واما فيما بعد. متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، يعني كان المجالس بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل تفاضل وتنافس على ايه؟ التقوى. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجه ويحفظون الغريب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، دائم البشر. البشر هو طلاقة الوجه وبشاشة الوجه مع الناس، مهما كان فيك تقابل الناس بوجه ايه؟ ايوه بوجه بشوش، بوجه بشر. وسمي بشر لانه يبشر بالخير. تشوف واحد بيضحك ثم تقول الحمد لله ده بقى لي كويس، وتشوف عبوس يوم ايه يؤذن بالايه؟ بالشر، ده بقى له رمسي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر، كل اللي يشوفه يتبشر. سهل الخلق، لين الجانب، لين الجانب، لا عايز يقابله، لا عايز يشوفه، لا عايز يكلمه، لا عايز منه حاجة، مسألة ايه؟ سهلة، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاط ولا فحاش ولا عياد ولا مشاحن. المشاح اسم فاعل من الشح وهو البخل، يعني ليس بشحيح ولا بخيل. يتغافل عما لا يشتهى، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. ودول أكثر ثلاثة منتشرين بيننا إلا من رحم الله. المراء كلام في ايه؟ عارف المجادلة في اي حاجة، لا ده مش عارف حصل، لا ده ما حصلش، فلان قال، لما قالش، طب انا اوريك، طب انا هعمل لك، طب انا هثبت لك. شفت الموضوع كله ايه؟ كله على بعضه كده، ها؟ مش قيمة. والاكثار، اكثر من المال، اكثر من الملبس، اكثر من الطعام، اكثر من الشراب. الاكثار عموما كان قد برأ نفسه منه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. ما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. هو القائد والإمام، كانش يقول لفلان امشي لي ورا فلان كده شوف لي بيروح فين، يا فلان شوف فلان كده بيروح في المكان الفلاني، شوف الست دي بتعمل ايه. لا يطلب عورته. كان لا يذم احدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه. واذا تكلم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير. ومعنى أنهم كانوا لإجلالهم ولتوقيرهم إياه صلى الله عليه وسلم فحسن منطقه وعظيم هيبته كانوا يجلسون في إجلال وخضوع، ها؟ كأن على رؤوسهم الطير، والطير لا تستقر إلا على الشيء الثابت، فهم؟ فضرب الثبات، ضرب المثال لإجلالهم واحترامهم وتعظيم هيبته والإطراق لسماع كلامه العظيم، كما لو كانوا يتسمرون في مكانهم من شدة الإجلال والمهيبة فيصيرون كالجماد الذي يستقر عليه الطير. فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عند الحديث، ومن تكلم عنده انصت له، يعني لو أذن لأحد أن يتكلم بين يديه جلساؤه انصتون لذلك المتكلم حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم، يعني ما فيش إيه مقدم ومؤخر، ما فيش مهم وده لقيمة وده ملوش قيمة، يعني كل واحد كأنه إيه هو الأول. مش انت بقى ايه انت فاهمش يعني بكرة او انت مش فاضي لك او تلقع مننا ابدا. يضحك مما يضحكون منه، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة، يعني اذا كان من لا يعرفه واول مرة ينزل ارضه فهو غريب، فاذا جفى عليه وصار منه ما لا يليق صبر على جفوته في منطقه ومسألته، يعني لما يجي يتكلم بتخبيط جفاء أو يسأل بطريقة جافة عشان غريب يصبر عليه حتى إن كان أصحابه لا يستجيبونهم، يعني كان أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يجيء الغرباء ليسألوا بما عندهم بكل منطق لأنهم غير محجوزين ومعذورون، ويصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممنوعون لأنهم يعرفونه ويعرفون الأمور والأحكام، فكانوا يأتون بهم أو يتمنون أن يردون أن يرد من هؤلاء كثير ليكثروا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمهم من إيه من المسألة. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة اطلبها فأرفدوه، من الرفد اللي هو إيه الإكرام وحسن اللقاء والإعانة، الإعانة في الطلب، تقول أنا رفدك يعني صاحبك ومعينك، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني إذا تكلم بما هو حق لا غلو فيه ولا إطراء قبله. لما أقول أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، أنت أعلم بذلك، الله ورسوله أعلم، أنت تعلم ولا نحن تعلم ذلك، إلى غير هذا إذا إيه يقبل ذلك. أما إذا كان في المد أو في المديح إطراء وغلو لم يقبله، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني على قده، مكافئ اللي هو بيديك ايه المكافئ من ذو الفضل، مكافئ زي بالضبط 100 جنيه خد جنيه. ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز، يجوز يعني ينتهي يعني يتخطى، يعني شوف بقى، شوف لما يكون شأنه صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالكلام من غيره على الإطلاق، ومع ذلك إذا تكلم أمامه أحد يصبر على كلامه ولا يقطع حديثه حتى يجوز، أي يجاوز الكلام وتعدى، أو حتى يجوز بمعنى حتى يجاوز في الكلام الحق، فهم؟ إما تنهي كلامك، وإما لو أنت بتتكلم وقال باطل يقص ويقطع من باب إيه؟ أيوه، وإحقاق الحق وردع الباطل، فيقطعه بنهي أو قيام. لو تجاوز الحق أو تجاوز عن الحق يقطعه إما بالكلام أو أن يقوم عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقد. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. شوين لما بتكون مسحوبة كده واسعة. قلت ما منهوس العقد؟ قال قليل لحم العقد. مش من عيوب القدم ان القدم يبقى كثير اللحم في العقد، يعني العقد اللي احنا بنسميه كعب، فلما يبقى الكعب ده مليء باللحم القدم ايه يتفلطح، فهم؟ فيعسر المسير، يبقى عامل زي رجل الجمل. لكن لما يكون العقد دقيق يحسن المسير ويسرع في الركض اللي هو الجري، لأنه يبقى عامل زي المدق. فالقدم وإن كانت لها راحة وعظيمة إلا أن العقد دقيق متناسب، لكنه مش مملوء باللحم يجعل القدم مفلطح. هو بتاع الفلات فود ده عارفينه، سموه كده، ده عيب من عيوب القدم، بيؤثر على حركة صاحبه، حتى جريه حركة قدمه تبقى نفس ملتقائها للأرض وروحها لتبطئ من حركته، يسموه كده بالعجمية. قلت ما منهوس العقد؟ قال قليل لحم العقد. وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، في ليلة إضحيان بسكون الضاد أي مضيئة مقمرة، ليلة إضحيان اشتد ضوءها واكتمل قمرها، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يبص ناحية القمر، فلهو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. فهم؟ لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، صنع يعني رجل الشعر، ومعنى رجل كما قلت يعني شعره مترجل مسترسل أو سقط ما بين من كبيه. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شن لا مش أذن رجال شنوءة من رجال شنوءة. شنوءة قبيلة من القبائل، قبيلة من القبائل بفتح الشين وضم النون، قبيلة من اليمن فتح الشين وضم النون وهمزة قطع بعدها تاء مربوط، وهي قبيلة من اليمن معروفة بصفة معينة وشكل معين وسمت معين، كأنه رجل أو من رجال شنوء. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه العروة بن مسعود، عروة بن مسعود رضي الله عنه، وهو عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أسلم سنة 9 من الهجرة عليه رضي الله عنه، وهو أحد رجلين اللذين قالت قريش فيهما لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان هو أحد هذين الرجلين. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها لإبراهيم عليه السلام يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي، صحابي مشهور شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر وبايع تحت الشجرة، وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته، يعني غالبا لما بيأتي صورة رجل بيأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. نزل الشام دحية رضي الله عنه وبقي فيها واستوطن المزة بجانبها حتى مات في زمن معاوية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى هرقل فلقيه بحمص. وعن أبي الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيره. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، مليحا مقصدا، يعني أبيض ذو هيئة حسنة، ذو هيئة حسنة، لا بالأبيض الأمهق ولا بالأسمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، أفلج الثنيتين، الثنية اللي هما الثنايا هي الأسنان القاطعة ما بين النابين، تسمى الثنايا، الأسنان القاطعة ما بين النابين تسمى الإيه؟ الثنايا. تقول في الحديث مثلا: ضحك حتى بادت ثناياه، اللي هما إيه؟ الأسنان القاطعة، أما القواطع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والفلج هو فرجة بين الثنايا، الفرجة بين الضروس سيئة، والفرجة بين القواطع حسنة. فهم؟ فالفرجة بين الرباعيات والثنايا تسمى يسمى صاحبها ايه؟ أفلج. فهم؟ والناس طلبا للحسن يعملونها لتغيير خلق الله. وفي الحديث: لعن الله الايه؟ والمتفلجات للحسن. الحديث ايضا بنص بالنص غير المباشره والمستبشره: والمتفلجات للحسن. المتفلجات هن النسوة اللواتي يعملن عن غير خلقة تلك الفرجة بين الثنايا والرباعيات. كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين الثناياه، من شدة بياض الأسنان ونقوة الفم يرى كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وآله وسلم. في وصف خاتم النبوة، هو أيضا من شمائله ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، ما يعرف بخاتم النبوة وهيئة خاتم النبوة. ففي الحديث عن السائب بن يزيد يقول، وهذه الأحاديث صحيحة كلها: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع، أي مريض، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، من المية، الماء يسمى وضوء والفعل يسمى وضوء، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. فهم؟ الحجلة نوع من الطير، وبيضها صغير أصغر من بيض الحمام. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة، يعني زائدة لحمية بلغتنا لما نسميها احنا، زي ما انت تقول كيس دهني كده، فاهم؟ عشان تبقى متخيل يعني الخاتم ده جزء فضة ملزوق ولا جزء ذهب ملزوق، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، مثل تقريب، وممكن تكون في بيض الحمام حجم صغير يشبه ايه؟ زر الحجمة. فاهم؟ عشان ما بحسش في مفيش تعارض في الروايات. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنهم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، يعني أنا كنت قريب قوي وهو بيتكلم، ولو بس يسمح لي إن أنا أقبل الخاتم الذي بين كتفيه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. هو بيحكي ان هو كان في الوقت لما قال هذا الحديث كان قريب ولو شاء لو يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لقبل. وعن أبي زيد عمرو بن أخطر الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. طبعا مفيش تعارض، لأن الغدة أو الزائدة اللحمية لغتنا يعني نقول لما تجتمع في حتة من هيئة الخلقة إنه تجتمع عليها شعر، لأنها تبقى إيه؟ مركز تكوين. فهي غدة مثل البيضة، بيضة زر الحجلة أو الحمامة الصغيرة، فعليها إيه؟ شعرات. فمش مجرد إن هي مجرد إيه؟ على سطح الجلد شعرات، مفيش تعارض. فإذا هي إيه؟ شعرات مجتمعات. وعن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإن لنأكل الصدقة. قال: فرفعه، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، أي ابسطوا أيديكم. لما تقول واحد يقبض يدك يعني أيوة، فأنت لما يجي لك ضيفك حط الأكل وقول له اقبض يدك، عشان ياكل ما ياكلش يقول له مش أنا، اسمعش الكلام أنا قلت لك تعلم دي. أما ابسط يدك دي ابسطه، ثم ابسطه. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، يعني كان في الوقت إذا لم يؤمن به فآمن به. وكان لليهود، وهذا القصة ثابتة وإن كان ثابتة في مقال، لكن ثابتة في سيرة سلمان وبحثه عن الحق، وهي في غالب ما ذكر في سبب إسلام سلمان رضي الله عنه، أن ما من أعظم الأسباب التي وأن يعني أيضا من باب العلم أنه إتيانه بالتمر كان على سبيل الاختبار، من إتيان سلمان لأنه كان علم أن النبي الذي يخرج يأكل الصدقة وأن خاتم النبوة بين كتفيه. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرف نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطعم يعني تسمر، يعني اشتراه على أن يشتغل في النخل ده لحد ما النخل ده إيه؟ يطلع ثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عميها ولم تحمل النخلة. هذا شيء طبيعي طبعا، شيء طبيعي جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما شأن هذه النخلة؟ اشمعنى بقى النخل طلع من نفس العام وده ما طلعش؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها حتى تنال البركة، فحملت من عامها. وعن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، أي كأن الخاتم في ظهره الشريف قطعة لحم ظاهرة، بضعة مش بالباب، مش بالضم، بالبضع. البضع بالضم هو الفرج، البضع بالفرج بالضم هو، وفي الحديث: أيما رجل نكح امرأة ولم يملك بضعها، بالضم. بضعة هي في الحصة في الكتاب مشكلة بالفتح، بضعة ناشزة، بضعة يعني قطعة لحم زي ما قلنا، زائدة زي ما احنا بنسميها بلغتنا كده، زائدة ايه؟ لحمية. وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه يعني أتى وراءه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة بضم الجيم أي مثل جمع الكف وهو هيئته بعد جمع الأصابع. شوف إشات بسها جمعة ضم اليد وفي الحديث كان يعجن في الصلاة. قال أهل العلم العجن الضرب بجمع اليد في الأرض. الجمعة معناه إيه؟ كده. فالسيدة شوف أنت لما تحط إيدك كده هون يبقى إيه التكوين ده؟ شايف التكوين ده كده في المنظر ده هو إيه؟ فهو نظر للخاتم فوجده إيه؟ فالجمعة يعني زي ما يكون قبط رفق كده ولازقه في الإيه؟ بس طبعا بالحجم الإيه؟ فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة حولها خيلان جمع خال وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة. حولها عارف التلم إحنا حسنة عارف نقطة السودة حولها خيلان يعني جمع خال وهي الشامة السوداء أو اللغة يعني بتبقى إيه لونها أدكن من لون البدن كأنها ثاليل بالساء كأنها ثاليل والثاليل مصابيش يعني إيه الخاتم كأنه جمع في الظهر بين الكتفين وحوله خال كأن الخال دي اللي احنا بنسميها حسنات كأنها إيه مصابيش حوالين حول هذا الخاتم. فرجعت حتى استقبلته لسه بقى ثاني فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك شوف بقى البشرة. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عرفنا الخاتم وهيئته وموضعه ستبقى أنت متخيل صفة أيضا لأن الخاتم هذا أخي من كبير دلائل النبوة. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة يعني أطول من الجمة. الجمة اللي هي إيه؟ إيه الجمة؟ الشعر الساقط ما بين الكتفين أو ما بين المنكبين. الشعر الساقط من بين ما بين المنكبين يسمى يا إخوان جمة. تعرفوا الحاجات دي؟ أنت لو بتكتب يا ريت اين وكان له فوق جنة ودون الوفرة. الوفرة هي ما يسقط على الظهر فشعره كان دون الوفرة واكثر من الجمة ولذلك قالوا عظيم الجمة. قالوا ايه عظيم الجمة. وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر وكثير من أهل المغرب ومن أهل إفريقيا لغاية الآن ومن مسلم الهند وباكستان لغاية الآن بيعملوا هذه الضفائر والغدائر. طبعا انتوا لو عملتها هيبلغوا عنك الأمن المركزي. هنا ده ما ينفعش على الاسم بعيد عن المركز،
لكنها سنة.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، كان يسدل شعره. ولذلك بعض العلماء يقول إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الضفائر في السفر والحروب، أما غالب شأنه في الحضر أنه إيه؟ وده ليه بقى؟ السبب عشان ما يبقاش محتاج انه يرجلوه، محتاج انه هو ها ينظفه، محتاج انه هو ها متعمم عليه ويمسح فوق الامامه ها في الاسفار والسروب، مساله تبقى ايسر، فهم؟ اما في الحضر فالمساله ايه فيها يسر. كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب. المشركين كانوا بيفرقوا، يعني فرقوا، لا مش النص معناه. انت عارف انت لما تشوف واحد شعنون يعني منعكس، هم كانوا يحبون ذلك، بس تفريق مش يجعل فارق، فهم؟ أما الإسدال يعني الإسدال يسدل يجعله من وراءه. ولذلك الإسدال حتى في الثياب هو أن يلبس الرجل شيئا يجعل جمعه ومعظمه خلفه، يعني أنت لما تلبس غترة تجعلها في نصيتك وبعدين إيه تجيبها قدام ولا وراء، وراء، ده اسمه إسدال، اسمه سدل. وفي نهي عن السدل في الصلاة إنه يرسل كل ثوبه بحيث لا يستر جنابه ولا إبطيه ولا كتفه منه شيء، يعني عندك مثلا عباية ولا قميص يجون على دماغه ويبقى كله من ايه؟ من وراء، فهم؟ يبقى كلها من وراء، فيبقى مش من ايه؟ غير مستور من الامام، او غير يعني مزين، بلاش مستور، ممكن يكون لابس تحت حاجة لكن ما هوش، ففي النهي ده نهي، ده معنى السدل. فكان يسدل رأسه، يسدل شعره، يعني يجمعه ويجيبه لورا، فهم؟ يجمعوا ويجيبوا ايه. اما التفريق اللي يبقى من الامام ومن الجنب ومن الخلف، لا مش عارف، لا هو مش اعتقد ان موضة النساء في مثل هذا الامر هو بقى شعر جاي من قدام ومن وراء ومن كده عشان يبين اكتر يعني. فكان يسدل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اهل الكتاب يسدلون ويشربوا ان يشابه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني لما يؤمر بأهل الكتاب ما تعملين ايه يخالفهم. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم دكم يفرقون، وهنا فرق يعني ايه اثم، هناك يفرق، هناك هنا فرق يعني ايه اثم. باب ما جاء في ترجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في ترجل، ايوه ترجل اللي هو زي ما بنقول تسريح من لغتنا، لكن التسريح طبعا دي كلمه، ايوه الكلمه التسريح دي معناها، التسريح دي معناها في لغه الشرع الطلاق، امساك بالمعروف او تسريح بالاشتهاء. فانت كل يوم بتسرح تبقى طلقت قد ايه؟ عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجل وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. وعن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني لما يجي يتوضأ يبدأ باليمين، يغتسل يبدأ بالشق اليمين، لما يجي يترجل يسرح شعره يعني يبدأ بالجانب الأيمن، لما كان يحلق كان يبدأ بالجانب الأيمن. الحديث في الحج فأمر بالحلاق فأخذ الشق الأيمن. الله يكتبها لنا ولكم. وفي انتعاله إذا انتعل يلبس ويبدأ باليمين. وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، عن الترجل إلا غبا، يعني كل شيء لما عشر شغل بشعره محط المشط في جيبه، أهم حاجة عنده المشط في جيبه، كل ما يخش حتة تلاقيه عمال وقف ركن عمال يكرس الدم في دماغه. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، والغب بكسر الغين وتشديد الباء اليوم بعد اليوم، أي رجل شعره ينظفه ويحسنه من وقت لآخر. فغبا تطلق على اليوم بعد اليوم، والمراد بها ما الحين بعد الحين على ما يحتاجه، على ما يحتاجه. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خضب يعني اتحنى بلغتنا اتحنى، قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ الشيب الذي يحتاج معه إلى الصبغ، إلى الصبغ، إنما كان شيبا في صبغيه، إنما كان شيبا في صبغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم، خضب بالحناء والكتم، والكتم نوع من الحناء يعني داكن اللون شديد اللون قريب إلى السواد. وعن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. احنا قلنا في الأول أنه في الحديث مات عن 14 شعرة، مات صلى الله عليه وسلم، لكن هو في حياته أدرك لما عد ساعة ما عد كانوا كام؟ كانوا 14. وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. ليه بقى؟ لما بيلمع ويبشي عليه السواد وهم شعرات معدودة فلا فلا يظهر، وإذا لم يدهن رؤية منه شيء، يعني وطبعا يشهد بالقل. وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا أدهن ورهن الدهن، إذا أدهن ورهن الدهن، يعني أيوه يعني ورهن يعني أخفاهم. أو عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء، صح 14 19 نحوا من 20 كل ده مظبوط ولا؟ وعن أنس بن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شب، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث صحيح أخرجه المؤلف في كتاب التفسير عند الترمذي. طبعا قال له شبت لما رأى بعض الشعرات، لو جم يعد الشعر الأبيض اللي عندنا في وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شبتني هود وأخواتي. تعرف اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم هود في هود أيوة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضر ولا تطغى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. هو منهج الولاء والبراء، الوزير في الأم وراح، هو ده اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيبت يهود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، يعني أريت النبي صلى الله عليه وسلم الابن، فقلت
لما رأيته هذا لما رأيته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه شيب وشيبه أحمر وله شعر قد علاه الشيب وشيبه طبعا وارد أن يكون شافه بالدهن وبالتالي لأن الشيب هو الشعر الأبيض فهم؟ شعر الايه؟ الأبيض. باب ما جاء في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا عن نفس الرجل عن أبي رمح فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه ولذلك الأولاد مسؤولية عظيمة جدا يا أخوانا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم عونا لنا في الدنيا وزخرا لنا في الآخرة لا يجني عليك ولا تجني عليه فالوالد باب جنة للوالد ونار وهو أشد لولده فهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى يعني كفى عليك تقول لي بقى بصلي بصوم أنا الحمد لله بكل شيء حرام كفاية بدأك بيت فيك ومعنى كفى يعني يكفيه للهلاك شر رعاء الحطمة يبقى ابنك باب نار ليك لو لم تحسن رعايته وتقوم فيه بالمسؤوليه الشرعيه طبعا احنا بندخل عيالنا مدرسه ومش عارف وبنصرف عليهم ونجيب لهم كوتشيهات وعسليه ومصاصه اما الصلاه والصيام والدين والعلم الشرعي والحاجات دي كلها ما بنحسنش لما العيل يبقى فاشل في الامور دي ولا البنت البنت تبقى فاشله في الحاجات دي بس في المدرسه شاطره ومثلا مش مشكله ان تتحجب عشان المدرسه ومش مشكله ده عشان المدرسه لا مسؤوليات خطيره جدا وامور عظيمه لابد ان يكون الانسان فيها موقف حتى لا يضيع من باب الاولاد طبعا انت بتعود على ان ايه شقيان وبجيب لهم واكلهم ومدرسين وما يدري المسكين انه ممكن يكون ايه مضيع بس الله سبحانه وتعالى فضل في اهلنا واولادنا اللهم اعنا عليهم يا رب واجبرنا فيهم لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روى في هذا الباب وأفسر لأن الرواية الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة والحديث صحيح فاستعمال الخضاب وكون الرجل يخضب هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا ينكر فهم وخاصة في الشيب وعن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا وده دليل قاطع أنه فعل حتى ما يكونش بقى عبارة سماع إما الرؤية ذهلا فظنه خضاب نقول لك رأيته مخضوبا وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا النووي بيعلق على حديث الخضاب لما فيه من خلاف في الدلالة مش خلاف الثبوت يقول كلام أقرأ عليكم يقول قال النووي رحمه الله والمختار أنه صلى الله عليه وآله وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات يبقى معنى ذلك أنه إيه أنه يقال أنه إيه أنه خضب لكنه لم يكن يكثر من الخضاب ودي مسألة ده كلام عجيب فليخضب من أشهده بالنسبة للرجل خلاف المرأة في المرأة كانت عائشة لله تكثر من الخضاب وتقول كان يحبه حبيبي تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب سعي المرأة لفعل ما يرضي الزوج بعيد عن الشباشب وبعيد عن المشاكل وبعيد عن الطلقني وبعيد عن أفكار الصباح والمساء في النساء والحاجات الحلوة لا كنا يبحثنا عن ايه تقول كنت أفعله لأن يحبوه حبيبي، زي ما أنت برضو عارف أنك أنت تحب النكد وتحب الغم، فبعثك كده وعنا منك إيه؟ لو كنت تحب حاجة ثانية كانت هتعمل لك. كل واحد بتعمل اللي بيحبه إيه راجلها، هي بتحس إن ده شكله ما ينفعش إلا نكد، لازم يتغم عليه، لو انبسط ممكن يجرى له حاجة. فيقول النووي رحمه الله كلام جامع كلام عدل، حضر في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى. اللي ما رأاش المرة القليلة دي حكى انه ايه، انه لم يره خضبه، صح كلامه صح فهم، واللي رأى المرة القليلة دي قال خض رأيته مخضبا، مش بقول ان هو كان اكثر ولا مش مكان، فبقول ان الجامع انك انت تعرف انه خضب وقت معين قليل يعني، وفي غالب امره انه لم يخضب، فهذا حكى ما رأى وهذا حكى ما رأى. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالاسم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، اكتحلوا بالاسم. والكحل بضم الكاف اسم الذي يكتحل به، وبالفتح مصدر بمعنى استعمال الكحل في العين، يعني الكحل هو فعل والكحل هو المفعول به، يعني ما يستعمل، المادة المستعملة تسمى كحل، فكل ما يجعل في العين من مادة تثبت ليست بسائل ولا مائع تسمى كحل، سواء كان الاسم او غيره، اي مادة توضع في العين ليست بمائعة ولا سائلة تسمى كحل، والفعل نفسه يسمى كحل. وعن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم عند النوم. الناس اللي بترغي فوق دول، الناس اللي دايما يأذونا واللي ما بيستجيبوش لأي تنبيه. وعن جابر وابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم عند النوم فإنه يزل البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم، إن خير أكحالكم الاسم يزل البصر وينبت الشعر، إن خير أكحالكم الاسم يجلو البصر وينبت الشعر. وأيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفيما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وهذا الحديث أشقه لنفسي ولكل من استحب لبس الإفرنجي بعذر وبغير عذر، فهذا هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقميص نحن بنسميه بلغتنا خطأ الجلابية، لأن القميص هو لباس الرجل والجلباب هو لباس المرأة، لباس المرأة يسمى جلباب، ودين عليهن من جلابيبهن. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه، يعني أحب الثياب يلبسها مش يقتنيها أو يراها على غيره، القميص. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه لمطلق، يعني مفتوح. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، يعني أدخل يده وجعلها للخلف فمس خاتم النبي. وقد ذكرت فيما تقدم صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته مما تقدم من أمر الشمال. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، شاكيا يعني مريض، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، عليه ثوب قطري قد توشح به، والقطري بكسر القاف وسكون الطاء قطري نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من القطر. البرود جمع برد، يتخذ من القطن، وفيه حمرة وأعلام مع خطوط، أو نوع من حلل جياز، يعني نوع من الملابس الجيدة تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر. فقد يكون قطري بمعنى أنه يأتي من خارج المدينة، من خارج المدينة من أي بلد، وقد يكون قطري بمعنى أنه من قطر. وتوشح به أي وضعه فوق عاتقه، وغلعه فوق عاتقه، يعني لم يلبسه لباسا كاملا. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قال عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني. اللهم لك الحمد، يعني يقول إيه؟ هذه عمامة، الحمد لله أنت كسوتنيها، هذا قميص، الحمد لله أنت كسوتني، هذا إزار، هذا رداء، الحمد لله أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ودي سنة اللباس، هذه اللباس. إذا لبست شيئا جديدا، إذا استجد بمعنى أيوة، أو لبسه جديدا، فيحمد الله يقول: هذا قميص، الحمد لله أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة، والحبرة هي نوع من الثياب اسمها بكسر الحاء وفتح الباء، هي ثياب من نوع برود اليمنية، برد يمني، تتخذ من كتان أو قطن، محبرة أي مزينة، وسمى حبرة لأنها يكون فيها زينة، يعني يكون فيها نقوش. والتحذير التزيين والتحسين، تقال حبرته إذا زينته. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، وهذا إشارة إلى أن لبس المزين أو لبس المنقوش أو ما فيه أعلام هذا ليس بمذموم، بل لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهم؟ إنما لا يكون الملبوس أعلامه حمراء فقط، يعني واحد يلبس قميص مخطط أحمر بس، أما إذا كان أحمر وأصفر وأزرق وبني وأخضر وما شابه، فهذا لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له أعلام حمراء وصفراء. والمحبر من الثياب هو المنقوش المزين من الثياب، المنقوش المزين من الثياب، يعني مش شرط يكون إيه أبيض فقط، لأن إحنا نظن إن هو لبس الأبيض هو السنة فقط، وأما ما كان من غير الأبيض فليس بسنة، بل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض، ولبس ما كان ما توحد لونه، ولبس الايه القطري او القطري والحبرة. وعن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بريق ساقيه. طبعا اشارة الى انها كانت قصيرة. قال سفيان: أراها حبرة، يعني مش أحمر خالص، لأن بعض الناس يظن أن اللبس الأحمر الخالص ممنوع، لا ليس ممنوع، إنما الأحمر الممنوع هو الأحمر المعلم، يعني لو أنت لابس فانيلا مثلا بما نسميه احنا فانيلا أو بلوفر وأحمر خالص، بشرط أن يكون ليس فيه شبه لبس النساء، ليس فيه شبه لبس النساء، أو يكون لون تعارف بين أهلك أو بين قومك أنه يخص النساء، فهم؟ يعني خطط العلم، يعني معلم من العلم، هو احمر وازرق واصفر واخضر، هو ده المعلم.
لا احمر يعني لو انه هو الثياب اصفر وفي اعلى وفي خطوط حمراء بدل من نوع، لو الثياب ابيض وفي خطوط حمراء يبقى هنا ايه الاعلام بتاعته حمراء بس وان اصله، لكن لو كان خط احمر وخط اخضر وخط اصفر يبقى ايه خلط الاعلام ليست حمراء فقط، انما المنهي عنه هو الاحمر المعلم اللي هو الاحمر لما نسميه الاحمر المخصص، اما الاحمر الخالص ليس منهي عنه. وهذا لان البعض او كثير منا فهم ان الاحمر الخالص هو ايه هو المنهي عنه. مثلا لا ده مش مخصص، وان كان بعضهم كره هذه اللي هي الحمراء، البعض ازاي يحبون السوداء او غيرها، وكان اهل العلم لا يلبسون هذه الغطر. طيب وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بالبياض من الثياب، عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، ليلبسها لم الأمر أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هذا الحديث يدل على أفضلية الأبيض وإنه غير يجوز أو لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل الأبيض. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، وعليه مرط من شعر أسود، والمرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتذر به، يؤتذر به يعني عارف أنت زي السراويل الواسعة، زي السراويل الواسعة بحيث إن هو يلبس فيسطر النصف الإيه الأسفل يسمى مرط. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لبس جبة رومية ضيقة الكمين. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لبس البرد، لبس المرط، لبس الحبر، لبس القميص، كان أحب هذه الثياب جميعا القميص، كان أحب الثياب جميعا القميص. فقد يكون الثياب الذي تلبسه جائزا ليس فيه حرام، لكن أحب منه الايه القميص. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وعن إسحاق بن عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. ودحية بن خليفة الكلبي صحابي جليل كان ينزل جبريل بصورته في بعض الأحيان، كان ينزل جبريل بصورته في بعض الأحيان
يعني غالب مكان يتمثل في صورة الآدمي، فكانت تشبه الصورة صورة دحية الكلبي وهو صحابي جليل. فأهدى دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، والخف هو ما يلبس يلتصق بالجلد يستر الكعبين فما فوق، وقد يصل إلى ثلث الساق ولا ينتعل، بل يلبس ثم يجعل النعل من بعده. يعني زي احنا انت عارفين طبعا شكل الخف، عارفينه. وطبعا يا اخوان في اشارة هنا لمسألة مهمة يحتاج البعض اليها، وهي استعمال ما غير اللحم والشحم من الميتة وذبائح الكفار وغير المذكة. فالحديث دليل على جواز استعمال كل ما كان من الميتة أو الذبائح غير المذكاة من غير اللحوم والشحوم، من غير اللحوم والشحوم، فاهمين؟ في أثر قال جابر بن عامر عن عامر بن شرحيل يقول أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أذكيهما أم لا، يعني لا يدري هذه الأشياء المصنوعة من جلد البهائم أو من جلد ما يذبح هل كان مزكى أم غير مزكى. لكن أقوى منه إن هذا الأثر فيه ضعف، أصح منه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهما ولم ينظر، فكان هذا من مذبوح المذكى بالرغم من أن من عند كفار وارد أنهم يزكون فتؤكل ذبائحهم كأهل الكتاب، وارد أنهم يقتلون، لكن لما لم يكن لحم لم يتوقف فيه، لما لم يكن لحم فالشعر والسن والعظم والجلد هذه أشياء يجوز استعمالها من الذبائح ولا يشترط لها الايه أيوة التذكير، لا يشترط لها التذكير، فهم؟ الخلاف متعلق بالمحرم من الحيوان، المحرم من الحيوان اللي هو الخنزير والسباع والكلاب وما كان ذي ظفر وناب، هذه الحيوانات المحرمة هل يجوز استعمال ما وراءها؟ ده في خلاف، والصحيح أنه يجوز استعماله سوى الخنزير، يعني خلاف موجود ثابت، يعني خلاف موجود، يجوز استعمال مثلا يعني جلد السباع، جلد الأسود، جلد اللموس، فهم؟ أو عظمه أو سنه أو شعره، فهم؟ فهناك من الأثار ما يمنع وهناك ما يجيز، فهم؟ إلا الخنزير فالخلاف فيه أقوى وأشد، لأن تحريم الخنزير جاء في سياق بذكر اللحم وجاء في سياق بأنه محرم، فالإشارة بذكر اللحم يشعر بأن المحرم من الخنزير لحمه وشحمه، فهم؟ لكن الصحيح أن الخنزير كله محرم والكلب كله محرم، فهم؟ يعني مثلا لما يكون في فرش معمولة من شعر الخنزير أو بعض الأشياء معمولة من جلد الخنزير أو دهون الخنزير لا يجوز، طبعا دهون لا تجوز باتفاق وفي فيها خلاف لأن من جنس الشحم، فهم؟ لكن الخلاف لما يكون جيلاتين، لما يكون عظم، لما يكون شعر، فهم؟ المهم أن ما حل من البهائم ومن الحيوان مما لا يحل للمسلمين لحمه وشحمه إلا بالتذكية يحل باقي شأنه أو باقي ما فيه من غير الشحم واللحم بغير تذكية. ولذلك البعض يسأل يقول مثلا الجبنة اللي بيخش فيها بعض المنفحة المستوردة أو اللي هي من عجول غير مزكاة، فالمنفحة مالها من جنس الأشياء التي لا يشترط لها زي الجلد، فهم؟ زي الجلد. فاهم؟ والجلاتين كذلك، والعظم كذلك، والسن كذلك. هذه أشياء المشترك لو تبكيه هو إيه؟ اللحم والشحم. طيب، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هما قبلان. قال معذرة، لهما قبلان، لهما قبلان. ومعنى لهما قبلان تثنية قبال بكسر القاف، ويسمى شسعا. أساسا من نسميه حزام النعل أو سير النعل أو جلد النعل الذي يربط به، ده يسمى إيه؟ شسع أو يسمى قبال. يسمى شسع أو يسمى قبال. وده هذا النوع من النعل اللي احنا بنسميه بلغة العامة صندل، فاهم؟ مدام له شسع أو له قبال اللي احنا بنسميه إيه؟ صندل. لكن لو بغير قبال يسمى اللي احنا بنسميه بلغتنا شبشب، عزكم الله. فاللي له قبال هو اللي بيسمى بهذا الاسم. فسئل عن نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لهما قبالان يعني شسعان، والشسع هو احد طيور النعل، والقبال هو السير الذي فيه الشسع الذي يكون بين اصبعي الرجل، الذي يكون بين اصبعي الرجل. يعني ايه؟ يعني الشسع هو ما يسير، لكن لكن الـ الجزء الجلد الذي يربط بين وجه النعل وباطنه او بين ظهر وباطنه يسمى قبال، اللي احنا بندخل فيه صابع، يعني جزء قدماني. اعتقد انت شفتوا النعل اللي هو معظم اهل الجزيرة بيلبسوه، اللي هو بيبقى صباع وبعدين في ده يسمى قبال، والاخر يسمى شسع. الشسع اللي هو السير الذي يربط ويجعل على عقب، القبال هو ما يدخل فيه الاصبع، فهم؟ وعن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم